الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال السادس والأخير، ما ذكره المحقق الهمداني رحمة الله عليه في حاشيته على الرسائل، وهذا الإشكال لا يرتبط بتثليث الأقسام، وإنما يرتبط بالقيد الذي أضيف إلى المقسم، حيث إن الشيخ رحمة الله عليه قال: المكلف إذا التفت بدعوى أن قيد الالتفات مستدرك، لأن المكلف لا يكون إلا ملتفتا، وإلا فلا تكليفة. اتفقنا؟ الآن حتى يعني يصبح له وجه لابد شوي بعض الرتوش عليه، ولا كل هذا الكلام غير مذكور في الحاشية. وحمل القيد على التوضيحية ربما لا يناسبه المقام، خصوصا مع التعبير بأداة تأبى في العادة والعرف عن الحمل على التوضيحية، وهي أداة الشرط. التفت، ممكن الوصف ما أداة الشرط، الشرط حتى لو لم يكن له مفهوم، لكن دلالته على التقييد بلحاظ المنطوق والمدلول المطابق محرزة. لا أريد أقول مثلا يأبى عقلا عن الحمل على التوضيحية، لكن عرفان هذا التعبير آب عن الحمل على التوضيحية. هذا الإشكال الأمر فيه سهل، باعتبار أنه بالإمكان أن يحمل المكلف الذي قيد بالقيد على التكليف الشأني ليكون إضافة القيد بنفسه دليلا على هذا الحمل، وينبغي أن نلتفت في المقام إلى موقعية الالتفات في التكاليف، فالالتفات ليس شرطا لتوجه التكليف، وذلك لعدم، عليكم السلام، لعدم المحظور في توجيه التكليف إلى الغافل، وإنما الالتفات من شروط تنجز التكليف. وعلى هذا الأساس لما كان توجيه الخطاب والتكليف لمطلق البالغ العاقل أمرا ممكنا، جاء المقيد له هذا الإطلاق، لكن باعتبار أن هذه الحالات الثلاث لا تحصل إلا للملتفت، قيده بقيد الالتفات. وعلى كل تقدير لا يصح ذلك، لا يضر ذلك في صحة التقسيم. يعني لو سلمنا نهاية الأمر أن الشيخ يحذف قيد الالتفات لأن نفس التكليف يتضمن هذا القيد، لا يضر ذلك في أنه يحصل له إما القطع وإما الظن وإما الشاك. وبهذا يكون قد تم الكلام في أي نقطة؟ النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في حال سائر التقاسيم. أما تقسيم الآخند الثنائي فقد وجهت إليه مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، التبس الأمر علينا، نحن الآن في المقام الثاني لا النقطة الرابعة. النقطة الرابعة عنوانها مسألة الأعم المجتهد أو لا، هذا المقام الثاني. أنه ماذا قلنا؟ نحن يقع الكلام في مقامين، أولا إثبات المقتضي وعدم المانع للتقسيم الشيخ، وإثبات بطلان سائر التقاسيم. هذا كان كلامنا في المقام الثاني، إذا بدل النقطة الرابعة. الملاحظة الأولى ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، وحاصله أن تقسيم الآخند الثنائي مخالف لقاعدة عقلائية مفادها لزوم موافقة الوضع للطبع. توضيح المطلب، لا شك أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، فيكون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، وحينئذ نرى أن تقسيم الآخند الثنائي جمع بين العلم بالحكم الواقعي والعلم بالحكم الظاهري، حيث إنه قد جعل القسم الأول هو القطع بالحكم الأعم من الواقع والظاهر، فما كان بطبعه في طول الحكم الواقعي في مقام الوضع والتقسيم جعله في عرضه، وهذا يتنافى مع القاعدة العقلائية القائلة بلزوم توافق الوضع مع الطبع. ما أدري الإشكال صار واضحا. هذا الإشكال أجاب عنه الأستاذ دام ظله بالنقض في موارد ثلاثة: المورد الأول الإقرار بالإقرار، والمورد الثاني البينة على البينة، والمورد الثالث الإخبار مع الواسطة. إشكال ماذا؟ نقضي. توضيح ذلك بتطبيق المطلب على الإقرار بالإقرار. لا شك بوجود قاعدة شرعية مفادها الإقرار حجة. هذه القاعدة إذا شملت الإقرار المباشر فيصبح حجة، والحجية كما هو معلوم في طول الإقرار ومتأخرة عنه، ضرورة تأخر الحكم عن موضوعه. فبهذه الحجية سوف يثبت الإقرار الثاني، فيكون الإقرار الذي هو متقدم على الحجية متأخرا عنها، فلزم من شمول قولنا الإقرار نافذ أو حجة للإقرار بالإقرار أن يكون الوضع والاعتبار مغايرا لأي شيء للطبع. تفهم جيدا إطلاق الحكم في قوة ذكر الأقسام، صحيح؟ أنت عندما تقول أعتق رقبة هذا في قوة قولك أعتق رقبة مؤمنة أو كافر، فإطلاق الحكم في قوة ذكر الأقسام. فعندما تقول الإقرار حجة وقلنا هذا مطلق يشمل ماذا؟ الإقرار الابتدائي والإقرار الثاني، الإقرار بالإقرار. التفتنا؟ فإذا بحسب الوضع جمعت بين الإقرارين، لأن إطلاق الحكم في قوة ذكر الأقسام، والحال أن أحد الإقرارين متأخر عن الحجية، المتأخرة عن الإقرار الأول، فخالف الوضع الطبع. إذن وبعبارة فنية، إن إطلاق الحكم في قوة ذكر الأقسام، فقولنا أعتق رقبة في قوة قولنا أعتق رقبة مؤمنة أو كافرة، وحينئذ إذا جعلنا قوله الإقرار حجة شاملا لكلا نوعي الإقرار، فيكون بحسب الوضع والاعتبار قد جمع بين القسمين، والحال أن أحد الإقرارين متأخر رتبة عن الحجية المتأخرة عن الإقرار الآخر. واضح الكلام؟ فكيف جمع بين الإقرارين؟ فالوضع خالف الطبع. فما يجاب به عن هذا النقض؟ يجاب به عن الإشكال الذي أورد على الأخوات. واضح الكلام؟ هذا إشكال الأستاذ. طبعا وعليه يقاس البينة على بينة، وعليه يقاس الإخبار مع الواسطة. قولنا صدق الثقة أو صدق المخبر، ذا له إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل خبر الكليني ويشمل خبر علي بن إبراهيم الراوي المباشر لنفترض عن المعصوم. والحال أن خبر علي بن إبراهيم لا يثبت إلا بعد ثبوت الحجية لخبر الكليني. واضح الكلام؟ عندما تثبت الحجية، هذا مشكلة الإخبارات مع الواسطة. فما تجيب به عن هذا الإشكال نجيب به عن ذلك الإشكال. ما رأيكم؟ هذا الإشكال النقضي مذكور في كلمات الأعلام وليس شيئا جديدا، فإن الشيخ رحمة الله عليه في الرسائل في شبهة الإخبار مع الواسطة أجاب بجواب نقضي وحلي، وكان الجواب النقضي بالإقرار والبين على البين. التفت؟ عندما أشكل بشبهة الإخبار مع الواسطة أن آية النبأ هل تشمل الإخبار مع الواسطة أو لا، أجاب بجوابين. الإشكال كان أنه يلزم الخلف، يلزم أن ما فرض متقدما يصبح متأخرا، أجاب بجوابين. جواب الأول أن له نظير وهو الإقرار بالإقرار والبينة على البين. جواب الثاني حلي، إما على وجه القضية الحقيقية أو الطبيعية على الخلاف بين عبارة الشيخ والأخوات. فإذا هذا الجواب مذكور، والمهم أن نعرف أن هذا النقض الذي ذكره الشيخ في الإخبار مع الواسطة هل يجري فيما نحن فيه
أم أنه لا يجري؟ والحق أن قياس ما نحن فيه على مسألة الإخبار مع الواسطة قياس مع الفارق، وذلك لأن كلا موردي النقض، أعني الإقرار بالإقرار والبينة على البينة، يشتركان مع الإخبار مع الواسطة في المشكلة المطروحة هناك، والتي هي مشكلة ماذا؟ إثباتية أو ثبوتية؟ مشكلة ثبوتية. فإن قولنا الخبر حجة مركب من موضوع وحكم ومن المعلوم أن فعلية الحكم تكون بفعلية موضوعه، والخبر الفعلي لنا بالوجدان هو خبر من؟ هو خبر الكلين والخبر المباشر. وأما خبر علي بن إبراهيم فإن فعليته نشأت من فعلية ماذا؟ الحكم، بعد أن صار خبر الكلين حجة ثبت خبر علي بن إبراهيم. فما هو من المفروض أن يكون موضوعا ومحققا لفعلية الحكم؟ صار الحكم محققا لفعليته. إذن مشكلة ماذا كانت؟ مشكلة ثبوتية. وهكذا يصح أن يقال في الإقرار بالإقرار والبينة على البينة، بينة على البينة أيضا المشكلة الثبوتية. عندنا دليل يقول البينة حجة، البينة البسيطة ما فيها مشكلة لأنها تقام عندي فتثبت بالوجدان، يترتب عليها ماذا؟ الحكم. طيب البينة التي هذه بينة عليها لا تثبت إلا بعد حجية هذه البينة الأولى، فصارت فعلية البينة الثانية ناشئة من الحجية، وهكذا الحال في الإقرار بالإقرار. فإذا نلاحظ أن الوزان وزان واحد، الإشكال الثبوتي فيهما واحد. أما في مقامنا فالمحظور الذي طرحه السيد الخوئي رحمة الله عليه ليس محظورا ثبوتيا، بمعنى أن تقسيم الأخند يؤدي إلى تقدم الحكم الظاهري على الحكم الواقعي أو توقف المتأخر أو المتقدم على المتأخر حتى يرد النقض المتقدم، وإنما المحظور مآله إلى إشكال فني ليس إلا على تقسيم الآخوند، وحاصله أن الحكم الواقعي لما كان بطبعه متقدما على الحكم الظاهري فالمناسب في مقام التقسيم أن لا يجمع بينهما، وصرف وجود جامع بين الحكمين الذي هو الحكم الشرعي لا يجعل التقسيم مناسبا. هذه هي المشكلة التي ذكرها السيد الخوئي. وبعبارة أخرى، لما كان وضع مباحث الكتاب مطابقا أو مطابق لطبع الحكم الواقعي والظاهري كان المناسب للآخوند أن يثلث الأقسام فيجعل القسم الأول مختصا بالحكم الواقعي وما يأتي بعده يرتبط بالحكم الظاهري، فيتوافق الوضع والاعتبار مع الطبع. فالمشكلة ليست مشكلة ماذا؟ ثبوتية، حتى ننقض بالموارد المتقدمة. هذا خب. وما دام الأمر كذلك فأمر هذا الإشكال سهل، مشكلة فنية بعد، نطوي عنه صفحة. الإشكال الثاني ما يستفاد من بعض كلمات المحقق الإصفهاني وتبناه شيخنا الأستاذ، وحاصله أننا ذكرنا مرارا أن الغرض من التقسيم في بداية المباحث هو الإشارة إلى مباحث الكتاب، والتقسيم الذي ذكره الشيخ يتناسب مع هذا الغرض. عند الشيخ كم رسالة؟ قطع ظن شك، تقسيم هكذا. وعليه فالذي يتناسب مع التقسيم الآخوند الثنائي أن يعقد المباحث في مقصدين،
الأول يتكلم فيه عن مباحث القطع بالحكم ولو ظاهريا، فيدخل أو فتدخل مباحث الظن والشك وين؟ في المقصد الأول. وفي المقصد الثاني يبحث عن الظن الانسدادي بناء على الحكومة. والحال أن الآخوند نفسه خالف هذا الترتيب. واضح الإشكال؟ نعم. الغرض من التقسيم الإشارة الإجمالية إلى مباحث الكتاب. هذا التقسيم الذي للأخوند يناسب أن تكون مباحث الكتاب عبارة عن مقصدين: مقصد في يشمل القطع والأمارات والأصول العملية، ومقصد يختص بالظن الانسدادي. مع أن الأخوند مباحث الكتاب عنده مثل مباحث الكتاب عند الشيخ الأنصاري، العناوين العريضة واحدة، تكلم عن القطع ثم الظن ثم الشك. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذه مشكلة. طبعا هذه المشكلة أيضا مشكلة ماذا؟ فنية. يمكن الجواب عن هذا الإشكال بجوابين غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.